هذه البلد التي ورائي هي قرية عبلين. قرية عبلين قرية مشهورة في منطقة الجليل، مشهورة بالأساس بسبب الفسيفساء الديني إذا صح التعبير الذي في القرية، لأن القرية مزيج من المسلمين ومن المسيحيين. القرية جغرافيا يحدها من الشمال طمرة ومن الجنوب شفا عمر، من الشمال مدينة طمرة ومن الجنوب مدينة شفا عمر، وغربا طبعا ساحل عبلين وساحل طمرة وصولا إلى منطقة بحر عكا ومدينة عكا، وفي الجهة الشرقية تلال ثم يفصلها عن كفر مندا، ومن هناك إلى أيضا سهل منطقة كفر مندا. هذا التصوير الجغرافي لمنطقة عبلين. في الجهة الشمالية يأتي وادي عبلين من الشرق إلى الغرب، يحدها من جهة الشمالية وهو وادي عبلين، وهذا يعطيها منطقة استراتيجية لأن كثير من القوافل كانت تسلك هذا الطريق في الوصل ما بين منطقة عكا وما بين منطقة حوران لنقل البضائع من وإلى ميناء عكا، لأنه كانت البذور تزرع في منطقة حوران ثم يسار بها إلى منطقة ميناء عكا، وميناء عكا تصدر إلى العالم. ولذلك هذا جعل أهميتها كمنطقة جيوسياسية ومنطقة استراتيجية في منطقة وفي قلب الجليل. إذا تكلمنا على الناحية التاريخية لقرية عبلين، قبل أن نتكلم عن الناحية التاريخية عن اسم عبلين، في اسم عبلين لا يثبت شيء، لا يثبت سبب لذلك. طبعا ترى بعض المصادر الصهيونية المصادر الإسرائيلية بأن الاسم توراتي، ولا يثبت في ذلك أي شيء. الاسم يقال بأنه اسم آرامي يدل على السهل والخضرة، ويقال بأنه اسمها يعني يعود إلى اسم عربي بأن أحد الذين كانوا فيها من حكامها قد خان أهل القرية فسموا لعنة أو بهذا المعاني بهذه الكلمات. هذا عن الناحية الإسمية فيما يتعلق باسم قرية عبلين. أما عن الناحية التاريخية فيعود تاريخ هذه القرية التي خلفي إلى الفترة الحديدية في التاريخ الإنساني. أول الحفريات الموجودة عندنا تعود إلى المرحلة الرومانية ثم إلى المرحلة البيزنطية، وبعد ذلك وجود الحفريات منتشرة تأتي المرحلة الإسلامية. في المرحلة الإسلامية لا يوجد كثير أثار في هذه المنطقة، طبعا الأثار الإسلامية أكثر موجودة في شفا عمر كما نعرف، والعين التي قال إنها يعني مر بها عمرو بن العاص في طريق فتحه، وهي ما بين عبلين وما بين مدينة شفا عمر. يبقى الأمر كذلك حتى يأتي نصر خاسرو في عام 1066، أي قبل مجيء الصليبيين، يأتي إلى منطقة عبلين ويذكر أنها منطقة مشهورة، يقول مر بالدامون فجاء من الشمال من منطقة الدامون مرورا بمنطقة عبلين، قال فمررت بعد الدامون بعبلين وفيها مقام لنبي الله هود وفيها مقام لنبي الله عزير، فقال فزرت مقام هود ومقام عزير. الآن لا يوجد أهل القرية لا يعرفون أين يقع مقام هود ولا أين يقع مقام عزير. طبعا تاريخيا علميا من الصعوبة أن نتوقع أن مقام نبي الله هود عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة، فهذا يدلنا على أن المنطقة كانت آهلة بالسكان وكانت عامرة بالسكان قبل مجيء الصليبيين. لما دخل الصليبيون إلى فلسطين وأقاموا إمارة أو مملكة بيت المقدس عام 1099، دخلوا وأقاموا إمارتهم في بيت المقدس، فأقاموا هنا أيضا قلعة صليبية وحاطوا القرية بسور صليبي، لأنهم كانوا يحرسون الذي يبدو كذلك أنهم كانوا يحرسوا القوافل التي تنتقل ما بين حوران إلى ميناء عكا كما ذكرت قبل قليل. أثر هذا السور الصليبي ما تزال قائما. نحن نعرف أن الصليبيين أخرجوا أو تعاور المسلمون مرتين على إخراج الصليبيين من فلسطين، المرة الأولى في زمن الأيوبيين في زمن الأيوبيسية ما بعد معركة حطين في 25 ربيع الثاني عام 583 للميلاد، أخرج سقط الصليبيون انكسر الصليبيون في معركة حطين، فبدأ بإجلائهم وبإخراجهم حتى مر بكثير من المدن وصولا إلى بيت المقدس، ولكن بقيت بعض الحصون والمدن الساحلية في يد الصليبيين، من بينها هذه القرية قرية عبلين، بقيت في يد الصليبيين إلى أن جاء المماليك وجاء الظاهر بيبرس وقضى على أواخر الصليبيين في بلادنا فلسطين. فبقي الأمر بعد زمن المماليك ما في كثير آثار في القرية، يعني حدثنا أهل القرية أن في بعض الآثار الفخارية لكن ليست آثار كبيرة عميقة دالة على أن المماليك قد اهتموا في هذه القرية، إلى أن تأتي مرحلة العثمانيين المتأخرة بالذات في مرحلة السلطان عبد الحميد الثاني، تعمر القرية من جديد، وفي كثير من المباني القديمة في القرية هي من الفترة العثمانية المتأخرة. لكن قبل ذلك عمرت القرية مرة أخرى عمارة مهمة جدا عندما جاء ظاهر عمر إلى منطقة الجليل واهتم كثيرا جدا بالقرى من حولها بشفا عمر وبدرحنة وبعكة، فنال عبلين ما نال هذه القرى من حظوة ظاهر عمر، سيما أن أخاه يوسف العمر وكان ملازما له قد أقام في قرية عفوا عبلين وله قبر هنا، ف فبني سور في زمن ظاهر عمر حول هذه القرية. هذا التاريخ السريع لهذه القرية، ولكن مهم أن أقول بأن العثمانيين أيضا بنوا قرية هنا، وكان بنوا مدرسة هنا عام 1306 للهجرة، وكانت أول مدرسة للبنات. طبعا الرواية تختلف، أكثر من قال يقول أول مدرسة للبنات كانت عندنا، سيما في القرى والمدن التي فيها إرساليات وبعثات مسيحية، لكن ثمة قول بأن أول مدرسة للبنات كانت هنا في هذه القرية. جولتي ستكون معكم في قرية عبلين وقد تطول، لأن القرية تضج وكثير فيها من الآثار والمواقع التاريخية الحضارية. تاريخية بالرغم من أنها قرية صغيرة في الجليل، ولكنها قرية تاريخية، وفي حقيقة الأمر هذا حال الكثير من بلداننا وقرانا على أرضنا الحبيبة. أنا الآن في ضيافة الأستاذ أسعد داود. الأستاذ أسعد داود حقيقة أنا أعجبت جدا جدا، ما أعرف كم قدرة الكاميرا على أن تصور لنا بعد قليل بعض المواقع التي قام بنفسه بترميمها وبإعادة بنائها إلى صورتها الأصلية القديمة. الأستاذ أسعد داود هو في نفس الوقت مصمم ويعمل على إعادة بناء الأثار القديمة بهيئتها وصورتها التاريخية القديمة. أستاذ أسعد، طبعا أنا في أرضكم، بالإضافة إلى أنك أنت تشتغل على إعادة تعمير البناء، ونحن أمام حفرية تاريخية التي فيها أكثر من حقبة زمنية.
هذه الحفرية قمنا بها قبل حوالي 10 سنوات. قامت دائرة الآثار بإجراء الحفرية بإشراف الباحث رافع أبو ريا من سخنين. بهذه الحفرية الصغيرة بينت عنا معظم الطبقات التاريخية في البلد وبشكل واضح للمشاهد وللزائر. الطبقة الأولى اللي ظهرت هي طبقة رومانية، ظهر عنا مغطس روماني محفور بالصخر، بوصلوا له عن طريق درج بعد اللي بقلب المبنى، الإصارة القديمة كلها بعدها موجودة.
أنا أقطع عليك تسمحني، مغطس الروماني مفروض يعني بعد دخول بعد أن تمسحنت الدولة الرومانية ولا قبل؟
لا روماني، بحكي روماني
قبل.
يعني القرن الأول الثاني. القرن الأول
جميل.
هاي الطبقة ما ظهرش منها غير المغطس. فوق هاي الطبقة في عنا طبقة بيزنطية غنية اللي ظهر عنا قسم كبير من بيت سكن، وفي عنا غرفة كاملة ظهرت في دراج، وكمان ظهرت بركة اللي بعدها الإصارة موجودة فيها.
هذه الإصارة الأصلية.
الإصارة الأصلية، ولما في شتاء بعدها بتنتلو مي.
سبحان الله.
فوق الطبقة البيزنطية، الفترة البيزنطية استمرت مع الفترة الإسلامية، ظهر ما كانش في هدم بناتهن. بالفترة الصليبية البلد تغيرت معالمها، في عنا أثار من حائط جدار سميك كتير اللي يبدو إنه مبنى عسكري، مش مبنى سكن.
أما صليبي متأخر.
الصليبي، المبنى مبنى صليبي. بعد الفترة الصليبية ما فيش أثار ظهرت، بس ظهر عنا فخار من الفترات المملوكية والفترات الفترة العثمانية، بداية الفترة العثمانية، نهاية الفترة العثمانية المتأخرة، في عنا البلد القديم اللي استمرت ليومنا هذا، اللي فيها بعد كثير من المباني بعدها موجودة.
جميل. إذا حتى أنا بدك تسمح لي حتى ألخص الموضوع، إنه إحنا بهذه الحفرية الأثرية البسيطة جدا عندنا أثر رومانية، أثر بيزنطية، الأثر المملوكية والإسلامية قليلة، في عندنا أثر صليبية من هذه المرحلة. وطبعا لاحقا جاء الظاهر بيبرس وقضى على القلعة الصليبية، ثم إلى أن ظهرت الآثار العمرانية العثمانية المتأخرة وظهر العمر. الآن بدي أسألك أكثر عن شغلك، يعني ممكن إذا بتسمح لي. لو شفنا هنا هذا شغل الأستاذ أسعد، صحيح؟
صحيح.
اللي بتطلع هنا بشعر إنه كما لو أنه الشغل واضح إنه يعني قريب من الشغل التاريخي الأصلي. فإيش طبيعة المواد اللي أنا بتصور إنها مواد أولية بتستخدمها؟
السبب هذا الشكل إنه إحنا نستعمل نفس الحجار اللي هي كانت موجودة بالموقع، ومواد البناء هي مواد مشابهة، نستعمل فيها الكلس، نستعملش أي مواد حديثة بالبناء، ومن هيك بنحصل على نفس الشكل، لانه بنبني بنفس الطريقه. حتى الادوات ما بنستعمل ديسك او ادوات كهربائيه، كلها ازميله على الايد. يعني مواد البناء وطريقه البناء هي نفسها الطريقه القديمه، من هيك بنحصل على نفس الشكل، الشكل قريب جدا للشكل.
طيب انا يعني لو سالتك ايش الاشياء اللي عندك هون في المنطقه، انا شفت اشياء كثير اللي انت عم مشروعك كأنه تعيد ترميمها، فإيش الأشياء اللي
في بهذا الموقع؟ في عدة مباني بقيت من نهاية الفترة العثمانية وحتى من الفترة الإنجليزية، اللي كلها مبنية بحجر وكلس، والفترة الإنجليزية في استعمال للبطون. هاي المباني اليوم ما عادش في مثيل إلها، وإحنا بنقوم بترميمها بنفس التكنولوجيا السابقة اللي كانت موجودة. في عقود اثنين اللي قمنا بترميمهم، واحد قديم جدا ممكن يكون من فترة ظهر العمر، والثاني من نهاية الفترة العثمانية. وفي معصرة قديمة كمان، من معصرة ميكانيكية قديمة.
في مساعدات في هذه الترميمات كذا إشي؟
الملك الخاص ما في أي مساعدات، كلها مساعدات.
طيب عندك تفكير مستقبلي تستثمرها بجانب
الفكرة هي استثمار مستقبل سياحي للفترة. الهدف الأساسي هو إعادة الترميم، بس إحنا بحاجة لاستثمار هاي الأمور لأن عشان نقدر
نستمر
يعني نقدر نصونها بشكل متواصل، لانه هاي مش عمليه الترميم في المباني القديمه، مش انه بتصلح المبنى وبنتهي، لازم يكون في
متابعه،
معالجه متواصله للمبنى ومتابعه واستعماله، عمليه استعماله، واذا كان في مدخول من الاستعمال بيساعد كثير بهذا الموضوع.
طيب استاذ اسعد، انا مره اخرى امام هذا التاريخ اللي أرجو أن الكاميرا تنقل وتبث، وأولا تبين أن لنا جذور على هذه الأرض، وأن تاريخ فلسطين هو تاريخ عريق وتاريخ قديم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا يعني أرجو أيضا أن نكون قد نقلنا بأنه في بلادنا من يحاول أن يحافظ على التاريخ، ويحاول أن يعني يحافظ أيضا على بصمتنا في هذا التاريخ. لأنه مع كل أسف أثناء جولتنا جولة في ربع فلسطين، رأينا أنه كثير من المواقع في بلادنا اللي ارتبطت بتاريخنا بالذات كعرب وكفلسطينيين في هذه الأرض أزيلت عمدا أو بجهالة أو بعدم معرفة بأهمية تاريخنا. كونك إنسان يحافظ على هذا التاريخ ويعمل على إعادة بعثه من جديد، نحن نشكر لك هذا اللقاء.
شكرا.
وأنتقل معكم إلى موقع آخر من هذه البلدة، القرية التي صغيرة في حجمها كبيرة في تاريخها. هذا الباب وهذا المدخل قد يبدو بسيط وبسيط جدا، ولكنه قد اكتسى وأخذ أهمية بالذات لدى وتحديدا لدى المسيحيين في قرية عبلين، لأن هذا البيت قد شهد حياة امرأة قد أخذت مع الوقت مكانة ومكانة مهمة لدى أهل قرية عبلين. هذه المرأة أو الراهبة هي مريم البواردي. مريم البواردي كان أبوها من قرية حرفيش، وكانت أمها من ترشيحة. تاريخها يتكلمون على تاريخ طبعا آلام، وكيف أن أبوها يعني كان قد اتهم بحادثة قتل، ثم جاء مع أمه مع أمها فعاشوا هنا في قرية عبلين، كذلك كان الأمر مع عمها، أيضا كان لها كثير من الإخوة، 10 إخوة توفوا، جاء بعدها ولد أخ لها أصغر منها بسنة واحدة، لما بلغ 2 سنة من عمره توفي أمه وأبوها، عند ذلك انتقلت مع عمها إلى منطقة الإسكندرية أو قريب من منطقة الإسكندرية، فعاشت في مصر، هناك في مصر عاشت كما تذكر طبعا الروايات ويلات، أن لما نتكلم عن فتاة ولدت عام 1847، قالت إذن بعد 8 سنوات عاشت في هذه المنطقة، انتقلت إلى الإسكندرية مع عمها ومع زوجة عمها، وهناك يعني تقدم أخو زوجة عمها لخطبتها، ولكن يبدو أن الفتاة في تلك المرحلة كانت قد أحبت الرهبنة وأحبت أن تدخل في عزة كاملة، انتقلت من هناك، حاولت أن تعود إلى فلسطين، راسلت أخاها وحاولت عن طريق رجل يعمل عند دار عمها أن تعود إلى الناصرة، ولكنه حاول إيذاءها وضربها ضربا يعني قويا جدا جدا جدا، وكادت أن تموت، لكن مرة أخرى عاشت أو قدر لها الحياة، فبعد ذلك عادت إلى فلسطين، ومن فلسطين تنقلت في كثير من الأماكن، انتقلت طبعا بداية كانت مع الروم الأرثوذكس، ثم انتقلت من طائفة الروم الأرثوذكس إلى طائفة اللاتين، وبناء عليه انتقلت إلى بو في فرنسا وأقامت هناك في دير كبير، ومن فرنسا انتقلت إلى الهند فأقامت كنيسة لها في الهند، وبعدت إلى فرنسا، ومن فرنسا انتقلت إلى بيت لحم وأقامت أيضا كنيسة باسمها في بيت لحم، وتوفيت هناك في بيت لحم عام 1878. هذا يعني كلام سريع على حياة هذه المرأة، ولكن أهمية المكان، وأنا جئت وصورت في هذا المكان لأنه البابا يوحنا بولس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية اعتبر أن هذه المرأة، أن كما ذكرنا مريم الطوبوية أو كما يسموها بعض المسيحيين في أسماء أخرى ماريا أمت المسيح، أنه اعتبر على أنها وصلت إلى مرحلة الطوبوية، مرحلة الطوبوية الكنيسة اللاتينية، كنيسة الفاتيكان عادة ما تعطي ألقاب لأناس تعتبر أنهم قديسين، ومع الوقت تفترض أن زيارتهم ممكنة، بل أن زيارتهم شيء مهم جدا، وبناء عليه فقد جاء بابا الفاتيكان واعتبر أنها طوبوية، وهي مرحلة قبل الوصول إلى مرحلة القديسية، وبناء على ذلك دخل اسمها السجل البابوي، وصارت إحدى المزارات التي يندب زيارتها لدى المسيحيين، طبعا هذه أحد الأماكن التي قامت بها، وإلا كما قلت قبرها في بيت لحم ولها كنيسة باسمها في بيت لحم وكنيسة أخرى في الهند. يمكن من هنا رؤية مكان الذي في عادة في أيام السبت ليلة الأحد يأتي المسيحيون أو بعض المسيحيين فيشعلوا هنا بعض الشمعات، يعني على اعتبار أن المكان قد غدا مزارا لديهم. هذا البناء الذي أمامكم وليس البناء الأصلي، البناء الأصلي كان الباب هذا بارتفاع حوالي 1.1 متر، ولكن وجدت في بعض الأثار التاريخية وفي مجلة الشرق في عام حوالي 1922 توصيف لهذا البيت الذي عاشت فيه مريم البواردي، يذكر فيه أن قوس أو قوسين، وعادة البيوت ما كانت تبنى بهذا الخشب الزيتوني الذي نراه، بل وجد القائمون على هذا البناء وجدوا أيضا خشبا زيتونيا قديما. البناء نفسه كما نراه عادة البناء العربي الفلاحي في تلك الفترة كان أول ما تدخل يكون منخفضا، لأنه من الإمكان أن تعيش المواشي عادة البقرة أو بعض المواشي، وهنا توضع عادة ما توضع المساند أو الفراش، وهنا يكون مكان سكن البيت أو العائلة. اكتسى طبعا هذا المكان أهميته منذ أن اعتبره البابا يوحنا بولس الثاني مزارا، أو اعتبر أن المرأة التي عاشت هنا هي طوبوية وهي مرحلة قبل أن تعتبر قديسة. الآن في ذات المكان أو قريب من هذا المكان كانت نفس العائلة قد اتخذت، مش نفس العائلة، عائلة مريم البواردية، كانت عائلة أخرى مسيحية قد اتخذت لها معصرة ومعصرة قديمة الذي لعلها من أقدم المعاصر المتبقية عندنا على أرضنا فلسطين، فسأحاول أن أدخل إليها وأتكلم عن طريق التشكيل. بلادنا الحبيبة عرفت بالزيتون، بالزعتر والتين والخرنوب والزيتون وكثير من الأمور، ولذلك في منطقة الجليل بالذات بدأت معاصر الزيتون من فترة مبكرة. أنا هنا في قرية عبلين مع معصرة زيتون التي حقيقة أشكر أصحابها أنهم حافظوا عليها وواظبوا عليها، وحفظوا لنا تاريخنا. هذا المبنى الذي أنا فيه مبنى بني عام 1926، ولذلك في بدايات الاستعانة بالبطون المسلح، ولكن كما يمكن رؤية هذه الجسور الحديدية، فالفارق ما بين كل منطقة وأخرى ليس بعيد، لأنه لم يكن لسه إيمان مطلق بالبطون المسلح، أنا بإمكاني أن يصمد من غير أعمدة ومن غير جسور حديدية. المهم، هذه المعصرة هنا، إذا أردت أن أتكلم عن كيفية عصر الزيتون في تلك المرحلة، هنا هذا بد وهذا بد آخر أو عجل كما نرى، جرانيت، يوضع الزيتون بشكل عام هنا في هذه المنطقة، فتبدأ هذه بالدوران. ولابد أن أذكر أنه بتلك المرحلة لم يكن كهرباء، سأذكر لكم لاحقا كيف كانوا يستخدمون البديل عن الكهرباء. يوضع الزيتون، يدرس الزيتون في البد هنا، فينزل الزيتون بعد رفع هذه الباب، يرفع فيوضع الزيتون هنا. حافظوا حتى على الأداة المجرفة نفسها، يؤخف الزيتون، يرفع الزيتون، يوضع على هذه الطاولة، طبعا هذه الطاولة جديدة كما نراها من النيروستا، يوضع الزيتون. بعد أن يوضع الزيتون المطحون، يوضع في هذه التي تسمى قفة، يوضع هكذا في هذه الأماكن، ثم ينقل إلى المكبس. هذه مكابس، ينقل بعد ذلك إلى المكابس. لابد من تذكير مرة أخرى أن ذلك كله لا يتم عبر الكهرباء، وإنما كان ماتور. هذه المكابس هي مكابس فرنسية، الماتور إنجليزي، كان هذا الماتور هو ماتور ديزل، ماتور سولر، منويل على الإيد، يدار بالإيد، ويمكن سنحاول أن نحصل على بعض الصور لتشغيله باليد، لأنه صالح حتى الآن للتشغيل، ولكن يعني لم نتمكن من تشغيله الآن. فكان يشغل باليد فيدور بعد ذلك عبر السولر فيشغل المكبس. المكبس بعد أن توضع الكفة أو الكفف كلها ممتلئة بالزيتون، يرفع إلى أعلى فيعتصر فينزل الزيت. عندما ينزل الزيت، الزيت بينتقل لهون، اللي هي زي براميل هذه الأشياء اللي هون شايفينها، بينتقل لها الزيت عبر هذه المواسير. الزيت بيرتفع كمان مرة إلى البراميل اللي شايفينها نحن فوق، هذه البراميل تمتلئ فيها الزيت. طبعا عملية بصير فرز هنا بين الزيت نفسه وبين بين بين الشوائب التي تعلق في الزيت، عم بحاول استحضر اسمها مش غادر. فبينزل الزيت بعد هيك، بينزل هنا، بينزل من فوق من اعلى، بينزل الزيت هون، الزيت بيطلع بجهة والنخالة او الشوائب تخرج في مكان اخر. هذا هو الماتور اللي كنا بتكلم عليه، هذا الماتور، الماتور اللي هو ماتور انجليزي. عملية عم نحكي على 1949 اشتغلت هذه المعصرة، كان عن طريق حديد هنا يدار بشكل سريع، بالبداية تتم الإدارة ثم بشكل سريع، فهذا العجل يدور، وبعد أن يدور يبدأ الشغل هنا بهذا الشكل، تتحرك ثم تنتقل الكهرباء إلى باقي المناطق وتعمل هذه المعصرة. أهمية هذه المعصرة مرة أخرى أنها تؤكد أن هذه الأرض لم تكن بلا شعب، بل كانت هذه الأرض لشعب، وكان الشعب يقطف الزيتون ويعصر فيستخرج منه الزيت، وكان يعيش، وكان له أرض ووطن وأمل وتاريخ ومستقبل. أما هم فجاءوا كالغرباء، ولكنهم استوطنوا كما لو أنهم كانوا منذ القدم هنا، حتى صار أصحاب الأرض هم الغرباء. أترككم مع هذه البقايا لتثبت أننا كنا يوما ها هنا وإننا لا